بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 47 من دروس شرح كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله، وردت 3 أسئلة نجيب عليها من الدرس السابق. السؤال الأول قال: هل يؤخذ من سكوت عبد الله بن مسعود وهو يرى ما يفعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم جواز السكوت على المنكر إذا خاف المرء الأمير، وليس ذلك من النفاق؟ هذا سؤال يتعلق بدرس في الحديث 178 الدرس الماضي، حديث قصة أذية أبي جهل ومن معه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود راوي الحديث رأى ذلك، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا، لم يستطع أن يفعل شيئا. قال هو: هل يؤخذ من سكوت عبد الله بن مسعود جواز السكوت على المنكر إذا خاف المرء الأمير، وليس ذلك من النفاق؟ المسألة فيها تفصيل. درجات تغيير المنكر على العموم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فهذه درجات تغيير المنكر على العموم. أما الإنكار على الأمراء فمختلف حسب الأدلة التي جاءت، وكذلك منهج السلف وقواعد إنكار المنكر. لا شك أن الإنكار على الأمراء يكون بالسر، النصيحة بالسر بمقابلته أو مقابلة من ينوب عنه وبيان ذلك، هذا هو الإنكار. ثم على الإنسان إذا ترتب على إنكاره للمنكر منكر أكبر، لا يجوز له أن ينكر المنكر حسب قواعد الإنكار عند أهل العلم. فابن مسعود رضي الله عنه علم يقينا بأنه سيقتل لو تكلم، لأن جاء في بعض الروايات فرهبته، فهو خاف على حياته، ما استطاع أن يفعل شيء، وهم 7 ما يستطيع، وهم من كبار قريش، أبو جهل ومن معه من ذكروا في الحديث، فهو لا يستطيع. ليس معنى سكوت ابن مسعود أنه يسكت عن المنكر، لا، أنت عندك 3 درجات. إذا كنت من أهل السلطة وأهل الولاية تستطيع أن تغير المنكر بيدك، مع أولادك، مع زوجتك، مع من تليهم من الناس، وعندك الصلاحية في تغيير المنكر بيدك، فيجب عليك تغيير المنكر بيدك. فإن لم تستطع فبلسانك، تكلم، هذا منكر يا أخي، هذا لا يجوز، تكلم بلسانك. فإذا ما استطعت حتى بلسانك فبقلبك، وهذا كل أحد يستطيعها، كل مسلم يستطيع أن يغير المنكر بقلبه، يكره هذا المنكر ولا يرضى به في نفسه، هذا ما أحد يعلمه، فكل واحد يستطيع، واجب عليه أن يغير بقلبه أي منكر رآه، لابد. إذا لم يغير بقلبه يكون آثم هذا المسلم، لأن هذه درجات الإنكار بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان تغيير المنكر بالقلب هو أضعف الإيمان، فكيف فما بعده؟ فلا بد من أن يغار المسلم على حرمات الله عز وجل. فإذا رأى المنكر أو شاهد منكرا أو سمع عن منكر، لابد أن يتضايق في نفسه، يبغض هذا المنكر، هذا أمر لا بد منه، واجب. فلا يفهم من كلام مسعود أو من فعل ابن مسعود جواز السكوت على المنكر. هنا سؤال أيضا قال: عندما تكلمنا عن أو ذكرنا الحديث الذي فيه دليل على طهارة المني، فقال هنا السؤال: إذا استمر النزول، إذا استمر نزول المني، هل يعد طاهرا هو يبقى اسمه ما دام اسمه مليا فهو طاهر، سواء كان الآن أو بعد قليل أو تأخر أو استمر، لأن المني هو أصل الإنسان، أصل الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى ثوبه المني، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان نجسا ما صلى بالنجاسة صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على طهارته. المهم أن المني إذا نزل دفعة واحدة أو تأخر عند بعض الرجال فهو طاهر في كل الأحوال. السؤال أيضا، نحن ختمنا الدرس الماضي بذكر حكم ما يخرج من الإنسان من حيث الطهارة والنجاسة، كل ما يخرج من جسم الإنسان من فمه أو من أنفه أو من أذنه أو من فرجه أو من جسمه من بدنه، ذكرنا هل هو طاهر أم نجس. السؤال يتعلق بذلك، قال أوضحت يا شيخ ما يخرج من الإنسان، ما هو نجس وما هو طاهر، وقد علمنا حكم النجاسة أما بالغسل أو الوضوء، فيرجى من فضيلتكم تعيين حكم ما هو طاهر من غسل ووضوء. افهم من السؤال أن ما الذي يوجب الغسل مما يخرج من بدن الإنسان، وما الذي يوجب الوضوء؟ سؤال جيد يكمل الفائدة التي ذكرناها لكم. لا شك أن المعلوم عند كل مسلم أن البول والغائط إذا خرج من الإنسان ينقض الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ إذا خرج منه البول أو الغائط أو الريح، هذه ناقضة للوضوء بالإجماع، بالدليل والإجماع، ولا توجب الغسل، يكفي الوضوء. المذي والودي مر معنا أنهما نجسان وناقضان للوضوء بالإجماع، الإجماع على نجاسة المذي والودي، كذلك أيضا هما ناقضان للوضوء أيضا بالإجماع، ولا يجبان الغسل، إنما يكفي الوضوء خروج المذي والودي. أما خروج المني فهو ناقض للوضوء، وهو حدث أكبر يوجب غسل الجنابة، يوجب غسل الجنابة، لا يكتفى بالوضوء إذا خرج المني، هو ناقض للوضوء وهو حدث أكبر، يجب غسل الجنابة من خروج المني بأي طريقة من الطرق، بالاحتلام أو بالجماع أو بغيرها من الأسباب. الحيض والنفاس يخرج من بدن المرأة أيضا هو حدث أكبر، ينقض الوضوء ويوجب الغسل، الغسل من الحيض والغسل من أيضا النفاس بعد الطهر يوجب الغسل، لا يكتفى بالوضوء، هذا أمر معلوم. القيء والقلس، ذكرنا القيء والقلس، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف قوي بين أهل العلم، ومن قال بأن القيء والقلس ينقضان الوضوء استدل بحديث لكنه ضعيف، هذا الحديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ، حديث ضعيف، هو في سنن ابن ماجه لكن ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، والألباني أيضا في ضعيف سنن ابن ماجه 225 وهو في ضعيف الجامع الصغير، فاختلف أهل العلم، فمن أخذ بهذا الحديث قال القي ينقض الوضوء، لكن رجحنا لكم في الدرس الماضي أنه لم يصح حديث، هذا الحديث ضعيف ضعفه أهل الحديث، ولذلك اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بالقي، الراجح عدم النقض لضعف الحديث، ولأن الأصل عدم النقض، الأصل أن الأشياء التي تخرج من بدن الإنسان لا تنقض الوضوء، هذا الأصل، إذا دل الدليل على النقض هي تنقض الوضوء أو توجب الغسل، وعدم نقض القلس أو القي للوضوء هو قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي وغيرهما من أئمة الإسلام، لكن يستحب الوضوء من القي، إذا الإنسان قاء رجع أو قلس من القلس، وبينا الفرق بين الاثنين، لا ينتقض الوضوء، لكن إذا أراد أن يصلي يستحب له الوضوء، لا يجب عليه، وضوءه لا زال على حاله، لكن يستحب له الوضوء، والاستحباب لا بد له من دليل. ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه الترمذي في السنن وهو في صحيح سنن الترمذي 76 رقم الحديث في صحيح سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استحباب الوضوء من القي متوجه ظاهر، والفعل إنما يدل على الاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء وتوضأ هذا يدل على الاستحباب، فيستحب الوضوء من القي، قول شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 20 526. إذن عرفنا القي والقلس، لا ينقض الوضوء لكن يستحب الوضوء إذا الإنسان قاء أو قلس، هذه ما يخرج من بدن الإنسان. أما بقية ما يخرج من الإنسان فالأصل أنه لا ينقض الوضوء، كل ما يخرج من جسم الإنسان من حصى أو دم أو غيرها من الأشياء التي ذكرت في الدرس الماضي لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل لعدم الدليل على ذلك، نحن مع الدليل، والإنسان لا يتعبد الله عز وجل بنقض الوضوء أو بالاغتسال تعبدا إلا بدليل شرعي، لابد من دليل ولا صار بدعة من غير دليل، فخروج الدم من الجسم أو عند المستحاضة أو ما يخرج من العين والإذن والأنف والفم أو ما يخرج من الفرج والدبر الدود والحصى والإفرازات والدم أو الصفرة أو الكدرة بعد الطهر أو القيح أو الصديد مما ذكرنا سابقا، هذه كلها لا تنقض الوضوء ولا توجب الغسل لعدم الدليل. أما ما ذكرنا سابقا فكلها عليها الدليل على وجوب الوضوء أو وجوب الغسل أو استحباب الوضوء بالنسبة للقيء والقلس. هذا إجابة على السؤال وهو مكمل لما ذكرناه لكم من الفوائد. نبدأ بدرس اليوم من الحديث 181.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يستن بسواك بيده. والاستنان دلك الأسنان وحكها بما يجلوها أو ينظفها، استنان دلك الأسنان وحكها بما يجلوها بأي شيء ولو كان بالأصبع أو بعود من الأعواد أو بالسواك. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يستن بسواك بيده يقول أع صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم نفس الحديث، قال أبو موسى: جعل السواك على طرف لسانه وقال أع هكذا. ولا شك أن الإنسان إذا أدخل أصبعه في داخل الفم داخل أو السواك يعني يظهر هذا الصوت، يظهر هذا الصوت أع. وهذا الصوت الذي يخرج من الإنسان عند إدخال شيء في فمه داخل فمه بداية الجوف يعني هذا يظهر صوت. قال: والسواك في فيه كأنه يتهوع. آخر الحديث يقول أبو موسى: والسواك في يده كأنه يتهوع. إذن هذا هو تفسير أع يعني كأنه يتهوع. قال ابن حجر: التهوع التقيؤ، التهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ، له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا. هذا كلام ابن حجر في الفتح في المجلد الأول في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الأول 283. إذن هذا كأنه يتهوع يعني كأنه يريد يظهر هذا الصوت، يعني كأنه صوت الشخص الذي يريد أن يتقيأ. ورواية مسلم التي ذكرتها جعل السواك على طرف لسانه يدل على مشروعية وضع السواك على طرف اللسان، طرفه من الداخل لتنظيف اللسان. إذن هذا الحديث أو فعله صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد السواك، وأيضا فيه أن السواك لا يختص بالأسنان فقط، وإنما هو أيضا لتنظيف اللسان وتنظيف الفم وتنظيف اللثة أيضا مع الأسنان، وهكذا تنظيف الفم من الداخل. ولذلك البخاري رحمه الله عند هذا الحديث بوب عليه قال: باب السواك، باب السواك. ويأتي بالأحاديث التي تتعلق بالسواك الذي أهمله أكثر المسلمين. هذا هو الحديث الأول الذي يتعلق بالسواك، بيان فعله صلى الله عليه وسلم أنه استنى بسواك بيده ويقول أع كأنه يتهوع، فاستخدم السواك على طرف لسانه كما هي رواية مسلم. طيب حديث
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك.
أيضا هذا حديث آخر يرويه حذيفة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما إذا جاءت في الأحاديث تدل على المداومة، تدل على المداومة، إلا إذا جاءت قرينة أو دليل على أنها ليست للمداومة، فهنا نفهمها هكذا للمداومة. كان يعني كان يداوم صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، يعني بعد النوم يقوم الليل يشو صفاه بالسواك، ينظف، يدلك، يدلك وينظف فاه، فمه من الداخل، الأسنان واللسان والفم من الداخل، ينظف ويدلك فاه بالسواك. فالسواك من باب تنظيف الفم واللسان والأسنان من الرواسب ومن الطعام المتبقي ومن غيرها كما سيأتي. كذلك أيضا السواك لتطيب الفم، رائحة السواك طيبة، لتطيب الفم يستخدم السواك، وأيضا لتقوية اللثة وقتل الجراثيم وغيرها من الفوائد الكثيرة التي سنذكرها في درس اليوم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما.
قال البخاري رحمه الله: باب دفع السواك إلى الأكبر. وأتى بهذا الحديث: باب دفع السواك إلى الأكبر. فإذا كان سواك واحد وكل يريد أن يفعل هذه السنة، فأكبر واحد هو الذي يتسوك أولا ثم يغسل السواك ويستخدمه الثاني الأصغر منه، هكذا نفهم الحديث. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك. أراني يعني أظن نفسي، أظن نفسي أتسوك بسواك، يعني كنت أتسوك بسواك. يعني هذا في المنام أراني، يعني أريت في المنام، أظن نفسي رأيت في المنام، أتسوق بسواك، فجاءني رجلان، هذا في المنام، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، أعطيت السواك الأصغر منهما، فقيل لي جبريل عليه السلام قال له، في روايات نفس الحديث قال له جبريل كبر، يعني قدم الأكبر على الأصغر، قدم الأكبر، قدم الرجل الأكبر، أعطيه أولا، فدفعته إلى الأكبر منهما، أعطى السواك للأكبر منهما. هذه رؤية، ورؤية الأنبياء حق، وهذه رؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام أن رؤية الأنبياء حق إذن تؤخذ وتعتبر، وقد حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه لهذه الأمة، فهي شرع من الله عز وجل، ولو كان الأصل أنها رؤية، ورؤية الأنبياء حق، معنى أن رؤية غيرهم تختلط بين الحق وبين الباطل، ولذلك الشرع لا يؤخذ من رؤى الناس الآخرين، الرؤى والمنامات ليست دليل على أحكام شرعية أو على اعتقاد، واضح؟ تؤخذ الأحكام الشرعية وأمور الإيمان والاعتقاد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من غيرهم فلا تؤخذ، لا تعتبر، لأنه لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة أن رؤى الناس تعتبر دليل شرعي. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بس للكتاب والسنة، لا تؤخذ من رؤى الناس ولو كانوا من الأئمة والعلماء ومن الأولياء، لا تؤخذ الأحكام الشرعية من الرؤى، من رؤاهم، ولا هذا إحداث في دين الله عز وجل، تشريع جديد لم يأتي في الكتاب والسنة. أما هنا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقالها بلسانه، فيؤخذ من الأحكام الشرعية وأمور الإيمان والعقيدة والتوحيد تؤخذ منها، وحديث رواه البخاري هنا وغيره أيضا. لذلك في شرحه لهذا الحديث يقول الإمام الخطابي رحمه الله فيه من هذا الحديث فيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وهو السنة في السلام والتحية والشرب والطيب والركوب وما أشبه ذلك، يلاحظ هنا في السلام والمصافحة، لذلك من الخطأ دخول المجالس وتبدأ بالصغار تسلم على الصغار، هذا مخالف للسنة، أول ما تدخل المجلس شوف كبير القوم من هو أكبر واحد، هو تسلم من عنده، فإذا أردت تكمل تكمل عن يمينه وتكمل الصف إذا أردت، لكن البدء بالأكبر، شوف من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وهو السنة في السلام والتحية والشرب والطيب، إذا تأتي بشراب أو بطعام في مجلس من هو أكبر واحد تعطيه، أو تأتي لهم بالطيب دهن عود مثلا أو المبخرة تبخرهم، شوف أكبر واحد تبدأ به، هذه السنة، هذه السنة. وكذلك الركوب، إذا كنتم جماعة من الناس تركبون سيارة أو باص أو قطار فتقدم الأكبر، الأكبر واحد هو يدخل أول يركب أولا، هذه أداب الإسلام، هذه السنة. قيل لي كبر، يعني قدم الأكبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وقال الخطابي بعد ذلك وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، استعمال سواك الغير ليس بمكروه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك بالسواك، وجاء الرجلان فأعطى الأكبر سواكه صلى الله عليه وسلم، شوف هذا دليل أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن السنة فيه غسله قبل استعماله. يعني الآن إذا كان أكثر من واحد واستعمله واحد، السنة يفضل غسل السواك بعدين استعماله، وهكذا يغسل ثم يستعمل. وقد وجدنا قديما في بعض المساجد يوضع سواك اثنان أو ثلاثة في مكان الوضوء في المسجد، فيأتي المسلم ويتسوك حتى يطبق السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهم عند الوضوء يريدون السواك، أكثرهم ليس عنده سواك، فيجدون هذا السواك موضوع فيغسله ثم يتسوك فيه ثم يضعه ويكمل وضوءه ويذهب، يأتي آخر أيضا يغسل ويستعمله مرة ثانية. هذا الأمر ليس لو كان الناس تستخذره، لكن هو جائز، هكذا دلت عليه الأدلة. ومن هذا الحديث: أراني أو أراني أتسوك بسواك. كان صلى الله عليه وسلم يتسوك، وجاء رجلان فأعطى الأصغر، قيل له كبر فأعطى سواكه للأكبر، إذن يجوز. قال الخطابي: في هذا الحديث استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن السنة فيه غسله قبل الاستعمال، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخذت سواك النبي صلى الله عليه وسلم أو تسوكت بالسواك ثم غسلته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل على الاستحباب، استحباب غسل السواك قبل استعمال الغير. كلام الخطابي في معالم السنن، شرحه لسنن أبي داود في المجلد الأول. هذه ثلاثة أحاديث فقط في هذا المختصر، مختصر صحيح الإمام البخاري. ولو رجعنا إلى الأصل نجد أكثر باب فضل السواك، ونجد حديث أخرى أيضا مما يدل على أهمية السواك وعناية الإسلام بالسواك واهتمامه صلى الله عليه وسلم بالسواك. لذلك نتكلم عن السواك في هذا اليوم، فضله وأحكامه، ولا نستبعد أو لا نستغرب لماذا نتكلم عن السواك. وقد قال كثير من أهل العلم أنه ورد فيه أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث وردت في السواك، أكثر من 100 حديث وردت في السواك. فهذا يدل على أهمية هذه السنة، سنة السواك. حتى أن بعض أهل العلم قال السواك فرض، ولكن رد عليه بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو أمر به صلى الله عليه وسلم لكان واجبا، ولكان على الأمة فيه مشقة شديدة إذا كان فرض استعمال السواك عند كل صلاة عند كل وضوء، فيه مشقة على هذه الأمة، لكنه لم يفرض. فهذا الحديث يدل على أنه مستحب، أن السواك مستحب. طيب، نتكلم عن السواك وفضل السواك وفوائد السواك وأحكام الشرعية، المسائل التي تتعلق بالسواك، وأنا اختصرتها في هذه الليلة ولكنها كثيرة. عندي كتاب أكثر من 200 صفحة فقط عن السواك وفضائله وأحكامه. هذا يدل على أن هذا السواك الذي شرعه لنا ديننا هو مكانته عالية في هذا الدين، هو من السنن المستحبة، بل هو من سنن الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. السواك نوع من أنواع النظافة، وخصلة من خصال النظافة، وسنة في شرعنا، شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وبين لنا فضله وأحكامه. معرفة أحكام السواك من الفقه في الدين ومن العلم النافع للمسلم في الدنيا وفي الآخرة. السواك يطلق على الفعل، وهو الاستياك الفعل، ويطلق على الآلة التي يستاك بها، الآلة التي يستاك بها. سواك. يقال ساك فاه يسوكه سوكا إذا دلكه بالسواك، هذا هو المقصود. الترغيب في السواك وما جاء في فضله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه البخاري في صحيحه معلقا، وله شواهد وطرق أخرجها ابن حجر، جمعها الإمام ابن حجر في تلخيص الحبير في بداية المجلد الأول، له عدة طرق وهو صحيح، حديث صحيح. السواك مطهرة للفم، سبب لطهارة الفم من الأقدار والأوساخ والجراثيم والجير وغيرها من الترسبات وغيرها، مطهرة للفم مطلق. مرضاة للرب، سبب لرضا الرب سبحانه وتعالى، استخدام السواك سبب لرضا الرحمن سبحانه وتعالى، هذا سبب وجيه يجعل كل مسلم يهتم بالسواك ويعتني بالسواك ويبحث عنه ويشتريه ولو كان بالأثمان الغالية. هذا الحديث الأول. وعن أيضا المقدام ابن سريح بن هاني قال، تابعي جليل، قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. قال النووي رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، وفيه أيضا استحبابه عند دخول المنزل، لأن فيه بركة وأنسا للأهل إذا تحدث معهم. ذكر النووي ذلك في شرحه في صحيح الإمام مسلم، شرح صحيح الإمام مسلم. وكذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. إذن يستاك صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه، إذا أراد أن يصلي قيام الليل يستاك بالسواك. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو في صحيح الجامع الصغير. ما هو حكم استعمال السواك؟ تأتي أحاديث أخرى أيضا. ما هو حكم استعمال السواك؟ ذهب جمهور العلماء بأنه مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وعند تغير الفم برائحة الطعام أو بغيرها، يتأكد استحبابه عند كل وضوء، عند كل صلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت، عند تغير الفم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. عدم أمره لهم، والأمر يدل على الوجوب، فيه دليل على استحبابه وعدم إيجابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أيضا رواه البخاري في كتاب الصيام. ومن حديث حذيفة رضي الله عنه، هذا الذي معنا في الدرس، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا الحديث في البخاري وأيضا في مسلم. وفي رواية مسلم: إذا قام ليتهجد، وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. إذن إذا قام من النوم، إذا قام من الليل أراد يقوم الليل، إذا قام ليصلي صلاة الليل يتسوك بالسواك. وبالجملة السواك يشرع عند الأسباب الموجبة له كالنوم وعند العبادة من وضوء وصلاة وغيرها. لا فرق في استحباب السواك بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، الجميع يثاب على فعله. لذلك الإنسان الرجل يعلم أهل بيته، يأتي لهم بالسواك لزوجته ولأولاده الصغار أو الكبار، يأتي لهم بالسواك لنحيي هذه السنة التي غابت عن كثير من البيوت. الجميع يثاب على فعله، وذلك لعموم أدلة الشرع. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسواك عمل صالح للجميع، للذكر والأنثى وأيضا للصغار والكبار. مسائل في السواك يحتاجها المسلم، مسائل في السواك: حكم التسوق بسواك الغير، صاحبك أو أخوك عنده أو زوجتك عنده سواك وأنت ما عندك الآن، وتريد تفعل هذه السنة عند الوضوء أو عند النوم أو بعد النوم أو عند الصلاة. الآن مر معنا الحديث، حديث 183 الذي قرأه أخوكم، حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم تسوق وأتاه رجلان فناول السواك للأصغر، قيل له: كبر، أعطي الكبير. فهذا دليل على جواز التسوق أو الاستياك بسواك الغير. يجوز للإنسان أن يتسوق بسواك الغير برضا، هذا أمر مهم، لابد أن يرضى. إذا ما كان يرضى لا يجوز. رضا صاحب السواك أمر مهم، فإذا رضى رضي يجوز أن يتسوق بسواكه دون كراهة، والسنة أن يغسله ثم يستعمله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به، رضي الله عنها، فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. حديث عند أبي داود والبيهقي في صحيح سنن أبي داود. كذلك أيضا ما روته رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ومعه سواك يستن به، مع عبد الرحمن بن أبي بكر أخيها سواك يدلك أسنانه به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، قالت لأخيها: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. هذه القصة، الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجمعة. قال الخطابي رحمه الله: استعمال السواك سواك الغير ليس بمكروه على ما ذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه غسله قبل الاستعمال. فائدة مهمة من هذا الحديث، تقول عائشة رضي الله عنها: أعطاني فقضمته، قضمته يعني قطعت الألياف الخارجية، قطعت الألياف الأخيرة هذه حتى تأتي ألياف للسواك فيها الفائدة، ثم مضغته لينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطته له. في قضم عائشة رضي الله عنها السواك في الحديث حكمة، وذلك أن إزالة الجزء المستعمل من السواك، إزالة الجزء المستعمل من السواك هذه الألياف، إزالتها أمر لا بد منه، لأن كثير من الناس يهمل هذا، يتسوق ويبقى السواك عنده شهر أو شهرين أو ثلاثة وييبس وتذهب فائدته وتتجمع عليه الرواسب والجراثيم ويتسوق به. ومن من التجار من يبيع السواك يغش الناس، يبيعهم سواك قديم معه من سنوات كما سمعتم ورأيتم، هذا لا يجوز. لماذا؟ في قضم عائشة رضي الله عنها حكمة، إزالة الجزء المستعمل من السواك كل يوم، كل 24 ساعة يحلق هذا، يقص بالمقص ثم يستخدم ما بعده، أمر لا بد منه في قضم عائشة رضي الله عنها إذا كان سواك للغير أو لنفسك. لذلك الأطباء في أيامنا أجروا دراسات وبحوث ونظروا إلى السواك وفحصوه في المختبرات، قالوا أن في قضم الجزء المستعمل من السواك فائدتان: الأولى أن المواد فيه ربما تكون قد انتهت الاستعمال، المواد وما يتكون منه السواك من زيوت ومن ألياف ومن رائحة طيبة ومن غيرها كما ستأتي، هذه المواد ربما تكون قد انتهت الاستعمال. ثانيا أن قطع الجزء المستعمل يزول به أي احتمال للتلوث بالجراثيم والغبار، وبالقطع نتيقن سلامة الألياف الجديدة من ذلك. هذا كلام الأطباء في المختبرات، قالوا هذا الكلام. طيب المسألة أخرى أيضا، ما يستحب الاستياك به. الأفضل أن يستاك الإنسان بعود من شجرة، من شجرة الأراك الأفضل، وخاصة عروق هذه الشجرة، هذا سواك من عروق شجرة الأراك، ويجوز من عيدان الشجر الطيب كالنخيل والزيتون وغيرها، أي أشجار طيبة ممكن تأخذ العود، عود من الشجرة هذه وتتسوق به، يجوز للإنسان إذا كان العود رطبا لا يؤذي اللثة والأسنان، فيه فوائد. لكن أطيب شجرة للسواك هي الأراك، وأطيب ما في الأراك هي الجذور، جذور الأراك تأتي لكم فوائد تستغربون، وأظن اليوم بعد الدرس كل سيكون عندها السواك. قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في شرحه لسنن الترمذي، قال: إن السنة أن يستاك بقضبان الأشجار اقتداء بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الأراك لأنها كانت سواك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أثر حسن في تصفية الأسنان وتطيب النكهة ولين الجرم، لين هذا الجرم لين، فإن عدمت ما عندكم من شجر الأراك، فإن عدمت فما في معناها مما يصفي ويلين. هذا كلام أبي بكر بن العربي المالكي في شرحه لسنن الترمذي في المجلد الأول 40. قال ابن قدامة رحمه الله أيضا في كتابه المغني مع الشرح الكبير أيضا في المجلد الأول: يستحب السواك أن يكون لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت في فيه كالأراك، ذكر الأراك أيضا. إذن ما يستحب الاستياك به، يجوز الاستياك بأي عود من أشجار الشجر الطيب الطيب، لأن من الأشجار من أعوادها سامة، يتأذى الإنسان قد يموت إذا تسوك بأعواد بعض الأشجار، فينتبه الإنسان يختار الشجر الطيب إذا ما وجد الأراك. مسألة أخرى: حكم الاستياك بالأصابع، يجوز الاستياك بالأصابع وأنه يجزئ إذا لم يقدر على عود ونحوه. شوف، يستاك بالأصابع إذا ما وجد لا سواك الأراك ولا غيره من الأعواد، ما وجد، فيستاك بأصابعه، لأن الدين مبني على اليسر وعدم المشقة. وردت بعض الأحاديث في الاستياك بالأصبع لكنها ضعيفة، لكنها كلها ضعيفة، ومن أهل العلم من قواها، تتقوى ببعضها قال، وذكرها ابن حجر، جمع هذه الأحاديث في كتابه تلخيص الحبير أيضا في المجلد الأول، من أراد يرجع إليه يرجع إليه. أيضا مسألة أخرى: حكم السواك للصائم، مذهبان مشهوران في كتب الفقه. مذهب الشافعي رحمه الله يكره السواك بعد الزوال، بعد زوال الشمس أول وقت الظهر قالوا مكروه السواك للصائم في رمضان أو في غيره، وجمهور أهل العلم قالوا لا يكره، يستحب السواك في جميع النهار في أوله وعند الزوال وفي قبل غروب الشمس للصائم يستحب له في جميع النهار، وهو القول الراجح قول جمهور أهل العلم يجوز. لماذا؟ لأن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على الكراهة؟ لا يوجد دليل، هم عندهم شبه دليل، قالوا الله عز وجل رائحة خلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، فقالوا إزالة هذه الرائحة الطيبة عند الله عز وجل مكروهة. هذا وجه استدلال الكراهة عند الشافعي، مذهب الشافعي ومن معه من أهل العلم. لكن هذا لا يسلم من جواب، لا يسلم من جواب. كذلك أيضا لم يرد دليل يخصص الأحاديث العامة الواردة في السواك، قرأنا بعض الأحاديث في السواك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يتسوك، وهكذا أمر استحباب بالسواك عند كل وضوء والصائم يتوضأ في النهار، أمر أيضا أمر استحباب بالسواك عند كل صلاة والصائم يصلي الظهر ويصلي العصر يتسوك، ففيها أحاديث عامة على استحباب السواك، ولم يرد ما يخصص هذه الأحاديث العامة بالكراهة أو بعدم الجواز. كذلك أيضا صح عند البخاري تعليقا ووصله أحمد وأبو داود والترمذي وقال ابن حجر سنده حسن، حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، حديث علقه البخاري في كتاب الصيام ووصله أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، حديث صحيح، حديث صحيح. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وفي الموطأ أيضا للإمام مالك رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، قال مالك ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، في كتاب الموطأ 211 صفحة 211. كذلك أيضا الحديث التي قرأناها لكم العامة، هذه مسألة حكم السواك للصائم، يجوز ولا حرج، الصائم كالمفطر يستحب له الصيام في كل وقت، مسألة مهمة جدا أيضا، وما طرحت هذه المسألة إلا لاتباع السنة لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل التسوق باليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ مسألة مهمة، فمن قال أن الاستياك باليد اليمنى قالوا لأنه من باب التطيب، تطيب الفم، من باب تطيب الفم، تطيب الفم. كذلك أيضا يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، يعجبه تيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله تقول عائشة، وقالوا السواك من شأنه صلى الله عليه وسلم، من شأنه أنه يستاك بالسواك إذا يعجبه التيمن، تيمن واضح. هذا هو استدلال من قال أن الاستياك باليد اليمنى، باليد اليمنى. كذلك قالوا أن السواك عبادة مقصودة جاء الشرع ورغب فيها وتشرع عند الوضوء وعند القيام بالصلاة، وإن لم يكن في الفم فضلات، قالوا الإنسان لو كان مطهر طهر فمه من أي شيء واستاك قبل ذلك، الآن جاء يصلي، فإذا استاك الآن ليس عندها نية تنظيف فمه، لأن الفم نظيف أصلا. فقالوا هنا أن السواك عبادة مقصودة مشروعة، ليس لإزالة النظافة، إزالة الأوساخ أقصد أو تنظيف الفم. أما غيرهم، هذا من قال بأن الاستياك باليد اليمنى، أما قول الآخر أن الاستياك باليد اليسرى هو قول أكثر أهل العلم، قالوا الاستياك باليد اليسرى أفضل، لأن كله من ناحية الأفضلية، ويجوز الإنسان يتسوق باليمنى وباليسرى ما فيه عليه أي إثم، لكن السؤال هو هل الأفضل باليمنى أو باليسرى فقط، فأكثر أهل العلم أن الاستياك باليد اليسرى أفضل. أولا قالوا لأنه من باب إماطة الأذى والفضلات وتنظيف الفم، تنظيف الفم وإزالة الطعام الذي في الفم أو إزالة رائحة الفم التي ظهرت من المعدة مثلا، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى، فقالوا السواك لإزالة الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليسرى لإزالة ما كان من أذى. شوف عندهم دليل، عندهم دليل، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، قالوا في الاستياك فيه إماطة للأذى. كذلك أيضا استدلوا أكثر أهل العلم على أن استياك باليسرى بحديث حفصة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك، لما سوى ذلك، ويدخل السواك أو الاستياك لما سوى ذلك يدخل فيه، فاستخدامه باليد الشمال أو باليد اليسرى عند أكثر العلم هو الأفضل. وقالوا ما أتى دليل خاص بالاستياك باليد اليمنى، لم يأتي دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك بيده اليمنى. أما مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، أكثر أهل العلم فهموا هذا الحديث، قالوا إذا بدأ بالاستياك يبدأ بالشق الأيمن، واضح؟ أما كونه يستاك بيمينه يحتاج إلى نقل، ولا نقل ثابت. كلام قوي، وأنا حررت المسألة هذه من أكثر من كتاب، لذلك أتينا بالخلاصة، لأن طلبة العلم يريدون الأفضل، وغيرهم أيضا يحتاج إلى الأفضل عند الخلاف في مثل هذه المسألة، وخاصة في المسألة فيها خلاف، كل له دليل يستدل بدليل، لكن وجه الاستدلال من الأدلة هنا تأتي القرائن ترجح ما هو الراجح من هذين القولين. كذلك أيضا قالوا هؤلاء أكثر أهل العلم الذين قالوا أن السواك أو الاستياك باليد اليسرى، قالوا إنما شرع الاستياك لإزالة ما في داخل الفم، هذه العلة من مشروعية الاستياك والسواك لتنظيف الفم، هذه العلة متفق عليها بين العلماء ما في خلاف، وبهذا شرع الاستياك عند الأسباب المغيرة له، المغيرة للفم، لرائحة الفم كالنوم، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة وقراءة القرآن والوضوء وغيرها. قال وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية حينئذ يكون باليسرى كالاستنشاق والاستنجاء بالأحجار والامتخاط والاستنثار كلها باليد اليسرى. قالوا كذلك أيضا الاستياك يكون باليد اليسرى. وشيخ الإسلام تيمية فصل في هذه المسألة تفصيل لا نظير مثله، من أراد يرجع له في مجموع الفتاوى المجلد 21 من صفحة 108 ذكر هذه الأشياء الدقيقة المهمة التي جعلتني أتراجع عن قولي السابق أن الاستياك الأفضل باليمنى، أما الآن ترجع عندي قول الأكثر لما ذكرت من الأسباب أن الاستياك باليد اليسرى، ويبدأ الإنسان من الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. لماذا يبدأ من الجانب الأيمن؟ كان يعجبه التيمم في شأنه كله، يعني البدء باليمين، البدء باليمين، يمين الفم، واضح؟ هذه المسألة بعد تحريرها. مسألة أخرى أيضا أو فائدة نحتاجها جميعا، لأن الآن لو سألت أكثر الموجودين وهم طلبة علم يحضرون مجالس العلم يستخدمون الفرشاة والمعجون أكثر من السواك، صحيح ولا لا؟ ما أريد إجابة، لكن نأتي بمقارنة بين السواك، اليوم ما بتطلعون إلا كل واحد معاه سواك، مقارنة بين، ما عندي بس إن شاء الله حدي بكم، مقارنة بين السواك والمعجون وفرشاة الأسنان من كل النواحي. قال الإمام النووي رحمه الله: ويحصل السواك بخرقة وبكل خشن مزيل، لكن العود أولى والأراك منه أولى. الأراك أتكلم الآن في كلام عن السواك الآن، أولى. وقد أحدث طبعا في هذا العصر المتأخر معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، فأهمل المسلمون السواك وحرموا من الثواب والاتباع، الاتباع. فهذه مقارنة الآن بين الاستياك بالسواك وبين فرشاة الأسنان وأنواع المعاجين. المقارنة هذه ليست من كلام العلماء ولكنها من كلام الأطباء وأصحاب الدراسات والبحوث العلمية التي درست السواك، وخاصة من عود الأراك وما فيه من المزايا والفوائد بالمقارنة مع أنواع المعاجين الموجودة للأسنان وفرشات الأسنان. البحث يطول، لكن أذكر لكم سبع نقاط فقط، سبع فروق من كلام الأطباء. ثبت للسواك فعالية وتأثير أقوى من الفرشات بأضعاف في منع تكون الالتهابات اللثوية، التهاب اللثة وما أكثرها. فالذي يستخدم السواك، وعملت مقارنة ودراسة على آلاف من الأشخاص والمصادر عندي موجودة، فتبين أن من يستخدم السواك أبعد الناس عن الالتهابات اللثوية، التهاب اللثة. أما الذي يستخدم المعجون مهما كان هذا المعجون وفرشات الأسنان توجد عندهم الالتهابات اللثوية، هذا يدل على فضل السواك. كذلك أيضا السواك منظف يحتوي على ألياف طبيعية، ألياف طبيعية خير من ألياف الفرشات، وفي ألياف السواك مواد مطهرة مثل بيكربونات الصوديوم والسنجرين وغيرها من المواد المطهرة الطبيعية 100% طبيعية. وفيها مواد أيضا في السواك مواد مبيدة للجراثيم، تقضي على الجراثيم التي في الفم وبين الأسنان وفي اللثة. وفي السواك أيضا مواد مبيضة للأسنان، فالذي يخدم السواك ما يحتاج لتبييض أسنانه. أما الذي يستخدم المعاجين وفرشات الأسنان يحتاج إلى ذلك. كذلك أيضا هذا السواك، هذه الألياف والمواد والزيوت أيضا خير من المواد الرغوية التجارية التي في المعاجين من كل النواحي، هذه صناعية تجارية يراد منها الربح، أما هذه طبيعية 100% ومجربة ومدروسة في أماكن الدراسات، مراكز الدراسات الطبية. ثلاثة، في السواك مواد عطرية زيتية طيبة النكهة، تطيب الفم، رائحة الفم طبية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أول ما يبدأ به إذا دخل بيته بالسواك؟ لتطيب الفم، إذا جلس مع أهله في بيته رائحة طيبة من السواك. أما المعاجين لا تجد فيها هذه الرائحة، قد توجد بها بعض العطور، وغالبا مراكز البحوث تقول أنها هي ضارة للجسم. في السواك مواد الفلورايد والصمخ وعناصر ضد تسوس الأسنان، الأطباء يقولون هذا الكلام. وتحد من نمو البكتيريا وتحمي أنسجة الفم. هذه المواد التي في السواك. فرشاة الأسنان ليس فيها هذه الأشياء. السواك يزيل الجير والترسبات التي تتجمع على الأسنان بعد الطعام والنوم أكثر من الفرشات، أكثر من فرشات الأسنان. السواك يدخل في أماكن بين الأسنان لا تدخلها الفرشات مهما كان. السواك يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد بأي معجون أو منظف للفم والأسنان. ألياف السواك تتغير، يحلقها الإنسان كل يوم كل يومين يقطعها، تقطع عادة تظهر ألياف أو تظهر ألياف جديدة تحت، جديدة غير ملوثة بالجراثيم وغبار الجو. إزالة وبتر الجزء المستعمل يزول أي احتمال للتلوث، لأن هذه محفوظة الآن، اللي تحت هنا محفوظة بالطبقة هذه فائدتها، والألياف محفوظة، وهذه الزيوت وكل ما يتعلق بالمواد العطرية الطيبة هي موجودة الآن في السواك. فإذا زلت من فوق تأتي ألياف جديدة فيها كل الفوائد. أما فرشات الأسنان لا يوجد فيها، لا يوجد فيها هذا الشيء، بل تتلوث وتنقل الأمراض، ولذلك لابد أن تغير. وينصح الناس عند فرشات الأسنان لابد تغير كل 3-4 أشهر تغير، ولا تجمع فيها أوساخ. مما تقدم من فوائد ومقارنة تبين أن السواك خير وأفضل وأبرك من المعجون وفرشات الأسنان، كيف لا يكون كذلك وهو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. أخيرا، ما هي فوائد السواك؟ السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب كما صح الحديث. السواك من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، من خصال الفطرة، صح عند السبعة إلا البخاري، السبعة 6 وأحمد المسند، كلهم هؤلاء السبعة رووا هذا الحديث إلا البخاري. قال صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر منها السواك، السواك من الفطرة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام تحت حديث 29، قال ابن المنير في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. ثم قال الصنعاني: فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. قال الصنعاني رحمه: فهذه خيبة عظيمة، خيبة عظيمة. فلا نتعجب من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك، فكان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذا حديث في صحيح جامع الصغير، كان صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، بدأ بالسواك. ومن فوائده الصحية: يطيب الفم، يقلل البلغم، مقوي للثة، يمنع تسوس الأسنان. من 30 سنة نستخدم السواك والحمد لله ما جاء تسوس للأسنان، هذا دليل على كلام، على صحة كلام الأطباء الذين قالوا عن السواك ينقي الأسنان، يساعد في هضم الطعام أيضا، يطرد النوم، يميط الأذى بأنواعه من الفم. وأخيرا، لم يثبت دعاء ولا ذكر يقال أو يفعل عند السواك أو قبله أو بعده، فلينتبه. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويغفر لنا ولكم ولهم أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.